أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تأسيس المصالح، إحداهما تأسيس المصالح أي ابتداؤها، والأخرى تكميل المصالح، والأخرى تكميل المصالح أي زيادتها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة تقليلها، إحداهما من جهة درئها، إحداهما من جهة درئها أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليلها، والأخرى من جهة تقليلها أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها، بإزالة ما يقدر على إزالته منه، بإزالة ما يقدر على إزالته منها إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء، إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم، والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم هو: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله عز وجل، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي، وقد يكون المباح أو المكروه، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي، يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام، أما المصالح فتختص بالحرام، وأما المفاسد فتختص بالحرام. وأما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر إلى نفسه، بل لأمر خارج عنه يرجع إلى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر إلى حال العبد، مع النظر إلى حال العبد. وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى، محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى. أشار إلى ذلك القرافي وغيره، أشار إلى ذلك القرافي وغيره، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور. وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر، هو باعتبار نظر المجتهد، وتساوي المصلحة والمفسدة هو باعتبار نظر المجتهد لا في الأمر نفسه، لا في الأمر نفسه. فقد ذكر بعض حذاق الأذكياء من أهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو متجه بالنظر إلى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة. لكن الذي يذكره جمهور أهل العلم من وقوع التساوي فإنهم يريدون به تساويهما بالنظر إلى المجتهد، هو تساويهما بالنظر إلى المجتهد. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراحل، ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، تزاحم المصالح ويقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، تزاحم المفاسد ويقدم أدناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، ازدحام المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور. فالصورة الأولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها، فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساويهما، والصورة الثالثة تساويهما. فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر أولى من التعبير بالمشقة، وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة عام لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا: الدين يسر، الدين يسر، أولى من التعبير بقولهم: المشقة تجلب التيسير، أو قول المصنف: التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين، فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين: أحدهما أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة، أن اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر، لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر أصح للأمرين المذكورين، ويقوي هذا أن اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع قرآنا وسنة مبنى أو معنى أكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس، ولهذا شرف علم السلف، فإنك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون مستعملة في كلام السلف رحمهم الله، فإنه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم المباني والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع، ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف مداركهم واختلاف وتغير أحوالهم، فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فإذا هبت رياح الوحي بفهم معنى أو مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته. قال تعالى: فبذلك فليفرحوا. قال تعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا، وهذا شيء قل عند المتأخرين، فصارت في نفوسهم وحشة من معاني الكتاب والسنة، وأعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك والبدعة والسنة. فيجب أن يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة، وألا يقصر نفسه على معارف المتأخرين، وإن كانت هذه الرتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أول طلبه ولا ينبغي أن يزاحم عليها، لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم، ويعلم أن ما يتلقاه من العلم من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول إلى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أن الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قول المصنف ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، فهو باق على التحريم، لكن رفع الإثم عن متعاطيه لأجل الضرورة، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع أمرين، فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما وجود الضرر بتركها، وجود الضرر بتركها، والآخر عدم قيام غيرها مقامها، عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة، والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم قدر الحاجة، وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر لدفع ضرورته بتناول محرم، فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته، فما زاد على حاجته في دفع الضرورة فإنه باق على التحريم، كمن أوشك على الهلكة لفقد طعام فأصاب طعاما حراما، فإنه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه، فإنه يتناول من المحرم ما تبقى به نفسه دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع، دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تأسيس المصالح، إحداهما تأسيس المصالح أي ابتداؤها، والأخرى تكميل المصالح، والأخرى تكميل المصالح أي زيادتها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة تقليلها، إحداهما من جهة درئها، إحداهما من جهة درئها أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليلها، والأخرى من جهة تقليلها أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها، بإزالة ما يقدر على إزالته منه، بإزالة ما يقدر على إزالته منها إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء، إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم، والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم هو الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله عز وجل، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي، وقد يكون المباح أو المكروه، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام، أما المصالح فتختص بالحرام، وأما المفاسد فتختص بالحرام. وأما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر إلى نفسه، بل لأمر خارج عنه يرجع إلى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر إلى حال العبد، مع النظر إلى حال العبد. وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة المشهورة، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى، محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى. أشار إلى ذلك القرافي وغيره، أشار إلى ذلك القرافي وغيره، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور. وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر، هو باعتبار نظر المجتهد، وتساوي المصلحة والمفسدة هو باعتبار نظر المجتهد، لا في الأمر نفسه، لا في الأمر نفسه. فقد ذكر بعض حذاق الأذكياء من أهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو متجه بالنظر إلى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة، لكن الذي يذكره جمهور أهل العلم من وقوع التساوي فإنهم يريدون به تساويهما بالنظر إلى المجتهد، هو تساويهما بالنظر إلى المجتهد. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراحل، ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراحل. المرتبة الأولى تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، تزاحم المصالح ويقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، تزاحم المفاسد ويقدم أدناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، ازدحام المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور. فالصورة الأولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها، فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساويهما، والصورة الثالثة تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير، وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالتعبير بالعسر أولى من التعبير بالمشقة. وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة عام لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا الدين يسر، الدين يسر أولى من التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير، أو قول المصنف التعسير يجلب التيسير. فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين، فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين: أحدهما أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة، أن اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر، لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر أصح للأمرين المذكورين. ويقوي هذا أن اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمعارف المستمدة من الشرع قرآنا وسنة مبنى أو معنى أكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس، ولهذا شرف علم السلف، فإنك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون مستعملة في كلام السلف رحمهم الله، فإنه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم المباني والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع. ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف مداركهم واختلاف وتغير أحوالهم، فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة. فإذا هبت رياح الوحي بفهم معنى أو مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته. قال تعالى: فبذلك فليفرحوا، قال تعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس. ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا، وهذا شيء قل عند المتأخرين، فصارت في نفوسهم وحشة من معاني الكتاب والسنة، وأعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك والبدعة والسنة. فيجب أن يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة، وألا يقصر نفسه على معارف المتأخرين، وإن كانت هذه الرتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أول طلبه ولا ينبغي أن يزاحم عليها، لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم، ويعلم أن ما يتلقاه من العلم من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول إلى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أن الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قول المصنف ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، فهو باق على التحريم، لكن رفع الإثم عن متعاطيه لأجل الضرورة، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه، فالضرورة تجمع أمرين، فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما وجود الضرر بتركها، وجود الضرر بتركها، والآخر عدم قيام غيرها مقامها، عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة، والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم قدر الحاجة، وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر لدفع ضرورته بتناول محرم، فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته، فما زاد على حاجته في دفع الضرورة فإنه باق على التحريم، كمن أوشك على الهلكة لفقد طعام فأصاب طعاما حراما، فإنه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه، فإنه يتناول من المحرم ما تبقى به نفسه دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع، دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع. نعم.